والصلاة والسلام على أشرف العباد والمرسلين. أما بعد، فيسر التيلات من هذه السنة السمعية للرياض أن تقدم لكم إصدارها الجديد بعنوان الفتاوى المتعلقة بالأحداث الأخيرة لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الإصدار، وصلى الله وسلم على أشرف العباد والمرسلين.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم.
هذا رجل من المشركين كان قويا وجلدا في الحروب، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر وهي أول الغزوات بعد الهجرة، جاء هذا المشرك يريد الذهاب معه، قال أخرج معك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرج معك أصيب منه، يعني قصده الأموال والغنيمة. وفرح الصحابة لما رأوه لما يعلمون من قوته وجلده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أستعين بمشرك. ثم إن الرجل هداه الله وأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاركة معهم في بدر. استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في القتال، لأن الكافر لا يؤمن أن يأخذ أسرار المسلمين، ولا يؤمن في القتال، فلا تجوز الاستعانة به. وهذا قول كثير من أهل العلم أنه لا تجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عملا بهذا الحديث. والقول الثاني أنه تجوز الاستعانة بالمشركين عند الضرورة، إذا احتاج المسلمون إلى ذلك في قتال عدوهم، وكان المشرك ذا رأي وذا شجاعة ولا يخاف على المسلمين منه، يعني حسن الرأي في المسلمين، فلا مانع من الاستعانة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشركين في غزوة حنين، فإنه خرج معه إلى غزوة حنين ناس من أهل مكة لم يسلموا، ومنهم صفوان بن أمية خرج قبل أن يسلم، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، استعار منه أدراعا من الحديد، وغيره خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا. فهذا دليل على جواز الاستعانة بالمشركين عند الحاجة أو عند الضرورة. اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد جماعة من أهل العلم أنه عند الضرورة لا بأس، بشرط أن يؤمن جانب هذا المشرك وهؤلاء المشركين الذين يستعان بهم، ولأنه قد يكونون أصلح للمسلمين من ناحية العدو، لأنهم يعرفون أسرار العدو وأسرار الكفار ويغوصون على أمورهم أكثر من المسلمين. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان.
وهذه مسألة الاستعانة بالمشركين حصلت في غزو العراق للخليج منذ سنوات، حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كما تعلمون، وأرادت دول الكفر أن تقاتله مع المسلمين، فحصل بحث في هذا الموضوع، وتوصل العلماء إلى أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه الحالة، لأن العدو أقوى منهم ولا يقدرون على قتاله إلا بإعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة فأجازوا الاستعانة بهم في قتال هذا العدو الكافر الملحد، وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة، هزم الله هذا العدو والعدو ارتحل، الكفار ارتحلوا لما انتهت المهمة رجعوا إلى بلادهم، فصارت المصلحة في هذه الفتوى والحمد لله. نعم.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه.
هذا كما سبق أنه لا يجوز قتل النساء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ولما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه استنكر هذا وقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء، دل على أنه لا يجوز قتل النساء من الكفار ولا قتل كبار السن ولا قتل الصبيان، إلا أن يكون النساء أو كبار السن لهم رأي في الحرب وعندهم خبرة في الحرب ويمدون الكفار بالرأي، إنه يجوز قتلهم دفعا لشرهم، كما قتل الصحابة دريد بن الصلمة وكان شيخا هيما وهو سيد هوازن في غزوة حنين، جاء على جمل في هودج وهو لا يسمع ولا يبصر لكنه كان محنكا في الحرب، كان معروف عنه الشجاعة والقوة ومعرفة سياسة الحرب، وكانوا يستشيرونه وهو على هذه الحالة فيخطط له، فقتله المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، دل على أن الكثير من الكفار والمرأة إذا كان لهم رأي وكانوا يساعدون الكفار بالرأي والتخطيط أنهم يقتلون، أما إذا لم يكن لهم رأي فإنه لا يجوز قتلهم. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، متفق عليه، ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما.
نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على عمل آخر يعادل الجهاد، الحديث الذي قبله فيه أن الحج يعادل الجهاد بالنسبة للنساء، وهذا الحديث يدل على أن بر الوالدين يعادل الجهاد، لأن حق الوالدين مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، فهو الحق الثاني، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى، آية الحقوق العشرة ذكر حق الوالدين هو الحق الثاني بعد حق الله جل وعلا، قال سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، هذا الحق الاول وهو التوحيد، الحق الثاني ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن الآية، فيأتي حق الله جل حق الوالدين بعد حق الله، ما يدل على عظم حق الوالدين. وفي هذا الحديث أنه يعادل الجهاد في سبيل الله على ما في الجهاد في سبيل الله من فضل عظيم. وفي الحديث أن المسلم إذا أراد الجهاد يستأذن من ولي الأمر، فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يستأذن من ولي أمره. هذا هو نظام الإسلام في الجهاد، ليس لأحد أن يجاهد بدون إذن ولي الأمر، وولي الأمر هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويشرف عليها وأحيانا يقودها بنفسه، فهو من صلاحيات ولي الأمر وليس هو من صلاحيات كل أحد. الإذن به من صلاحيات ولي الأمر، والأمر به من صلاحيات ولي الأمر. هذا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحيي الوالدات. هذا فيه أن المسكي يستفصل من المستفصل ولا يتعجل في الفتوى حتى يستفصل من المستفصل، ثم بعد ذلك يفتي. أحيي الوالدات، هذا سؤال، ولم يجبه على طول، قال نعم جاهز. قال: أحيي الوالدات. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. دل على أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا يدل على عظم حق الوالدين. فالمجاهد الذي يريد الجهاد يستأذن الوالدين أولا، فإن أذن له فإنه يستأذن ولي الأمر. هذا الرجل أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن والديه، فدل على أن طلب الإذن من الوالدين يكون أولا، ثم بعد ذلك يستأذن من ولي الأمر. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. قال: ففيهما فجاهد، يعني في برهما، فدل على أن بر الوالدين من الجهاد، على أن بر الوالدين من الجهاد في سبيل الله، وأن البار بوالديه ينال أجر المجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم. في رواية: ارجع فبرهما. وفي حديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حي الوالدات، أخبره أن أمه حية وأنها تبكي، خرج من عندها وهي تبكي، فقال: أرجع. فقال: أرجع فأضحكها أو نحو من هذا، بعد أن أبكيتها. فدل هذا كله على أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يخرج الإنسان من الجهاد ويترك والديه ولم يأذنا له، وخصوصا إذا كان بحاجة إلى وجوده عندهما وقيامه بمصالحهما، فلا يجوز له أن يخرج من الجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا في الجهاد في سبيل الله، كيف الخروج إلى غير الجهاد؟ الذين يسافرون إلى الدعوة بزعمهم، ويسافرون إلى الدعوة أو يسافرون إلى غير ذلك من أو إلى الحج أو إلى العمرة، ويتركون الوالدين وحدهما بدون استئذان وبدون، فلا يليق بهم هذا، لا يليق بالإنسان أنه يسافر إلا بإذن والديه. إذا كان لا يسافر للجهاد في سبيل الله إلا بإذن والديه، في غيره من الأسفار إلا بأولى. فإن كان يزعم أن هذا السفر طاعة كالحج والعمرة والدعوة إلى الله وذلك، لأن بعض الشباب هداهم الله يزور بدون إذن والديهم، بل لا يريان لوالديهما رأيا، يخرجون يقولون للدعوة وكذا وكذا، والوالدان يغضبان عليهما وربما يدعوان عليهما ولا يحسبان لهذا، ولا يحسبون لهذا، لا يحسبون لهذا حسابا. حق الوالدين عظيم، ولا يقول الإنسان إنه ليس لهم رأي أو ما عندهم، ليس عندهم إدراك ولا يقدرون الأمور ولا يقدرون، لا يقول الكلام هذا في حق والديه. والدات لهما حق تؤديه بعد حق الله سبحانه وتعالى إن كنت تريد الأجر، أما إذا كنت تريد هواك أو تريد طاعة فلان أو علان لك ما تختار، لكن إذا كنت تريد الأجر والثواب فاعرف لوالديك حقهما ولا تقدم عليه شيئا إلا حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم على حق الوالدين شيئا من الحقوق. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقدم الإنكار على عباد القبور والأوثان وأهل البدع على جهاد الكفار؟
هم كلهم كفار، عباد القبور، عباد القبور كفار، ما بينهم فرق بين الكفار، لكن ربما يقال انها عن عباد القبور انهم مرتدون، لانهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا، يعاملون معاملة المرتدين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو ان رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات، فهل يعتبر شهيدا؟
يعتبر عاقا لوالديه، يعتبر عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. وأما شهادته فالله أعلم بها، ما أدري، لكن يعتبر عاقا لوالديه. نعم. وربما يكون خروجه غير مأذون فيه، غير شرعي، ربما يكون خروجه غير شرعي فلا يكون شهيدا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن؟
شروط الجهاد معلومة، أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون أن يجاهدوا الكفار، يستطيعوا الجهاد، عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار، لا بد من هذا. أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة، ما شرع عليهم الجهاد لأنهم ما يستطيعون. وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر ومن صلاحيات ولي الأمر. الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو اللي يأمر به، هو اللي ينظمه، هو اللي يتولاه، يشرف عليه، صلاحية ولي الأمر، أما صلاحية كل واحد أو كل جماعة أن تروح أو ترجو بدون إذن ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا أم لا؟
يكون غير مأذون إلا في هذا القتال، يكون غير مأذون إلا في هذا القتال، فلا يكون قتاله شرعيا، فلا يظهر لي أنه يكون شهيد. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي، ولو احتاجوا شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني، وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أنك تطيعه ولو كانوا 100 ولد، ولو كانوا يقومون ما يحتاج إليه، ما دام أنه قال لك لا تروح تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر. أما إذا كنت تريد أن تركب رأيك هذا راجع لك، لكن تريد الأجر والثواب أطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك، لأن حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن بعض الناس يحتقر والده ويقول والدي ما له راي ولا عنده فشل ولا عنده ولا يعرف شيء، يحتقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعوا لهم، يعتبرون انفسهم انهم احسن راي من ابائهم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، احتقار الوالد وتنقص الوالد وانه ما هو شيء ولا عنده راي ولا ولد، هذا لا يجوز
للولد، هذا عقوق.
نعم.
فضيلة الشيخ، نسمع من كثير من الناس أن الكفار بعد حرب الخليج لم يرتحلوا وأنهم جعلوا لهم قواعد في الخليج، وصرح بهذا بعض المسؤولين.
لا ارتحلوا، ارتحل أكثرهم ولا بقي إلا أشياء ضرورية، ما بقي إلا أشياء ضرورية كانت موجودة من قبل، كانت موجودة من قبل، أو أشياء لأجل أن تردع العدو ما يعيد الكرة مرة ثانية. لا ارتحلوا، ارتحل أكثرهم ولا بقي إلا أشياء ضرورية، ما بقي إلا أشياء ضرورية كانت موجودة من قبل، كانت موجودة من قبل، أو أشياء لأجل أن تردع العدو ما يعيد الكرة مرة ثانية، لأن العدو يهدد إلى الآن، ربما بقي شيء من هذه القوات في ردعه لأن يعيد الكرة. نعم.
فضيلة الشيخ،
وكان هذا بموافقة ولاة الأمور ومعاهدة من ولاة الأمور للحاجة والضرورة. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو توجيه قول ابن قدامة رحمه الله والجهاد مع كل بر وفاجر.
نعم، مع كل بر وهو المستقيم من ولاة الأمور الصالح، إذا كان ولي الأمر صالحا في نفسه بارا، وفاجر إذا كان ولي الأمر مسلم لكنه عنده فسق، كان يكون مرتكبا لبعض الكبائر التي دون الشرك والكفر، هذا يسمى فاسق ويسمى فاجر، لكن لا تجوز مخالفته ولا معصيته لأن ولايته باقية ولو كان فاسقا، لأن فسقه على نفسه ومعصيته ضررها على المسلمين، فلا يجوز معصيته ولا مخالفته ولو كان. وإذا أمر بالجهاد، الجهاد معروف يجاهدون معه، لأن يعني الجهاد من المعروف، كذلك لو صلاهم يصلون وراه لأن الصلاة من المعروف ومن فعل الخير، فإذا أحسن يحسنون معه، ولأن هذا من مصالح المسلمين ولو كان فاسقا هو في نفسه. نعم. فالمراد بالفاجر هنا الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل
إن ليست هذه العبارة في عند ابن قدامة فقط، هذه في كتب العقائد كلها موجودة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من ينزل حديث الصعب ابن جثامة في قتل الأبرياء وتسجيل المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين من شر بسببهم؟
هذا في الجهاد يا أخوان، هذا في الجهاد، تدمير ممتلكات الكفار وهدم حصونهم وقتل الصبيان والأطفال تبعا لهم، هذا إنما هو في الجهاد، ما هو في التخريب وكل واحد من الأفراد يذهب ويخرب بدون جهاد وبدون أمر ولي الأمر، هذا ما يجوز، هذا يجر على المسلمين شرورا وليس له نتيجة في النهاية، ما له نتيجة إلا شر على المسلمين. ففي فرق بين التخريب والاغتيالات وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة وفي راية من رايات المسلمين وجيش من جيوش المسلمين. في فرق بين هذا وهذا، فلا يخلط بين حق الوصول.
فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه، وهل يكون شهيد؟
لا يكون مجاهدا إذا خالف عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب، لا يكون مجاهدا، يكون عاصيا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة وردت في حكم القنوت في النوازل، من جهة ما هي النوازل التي يقنط بها، وهل يشترط استئذان ولي الأمر في ذلك، بمعنى هل يفتقر في القنوت إلى إذن ولي الأمر، وما هو فقه القنوت من حيث الدعاء الذي يدعى به وما لا يدعى به؟
النوازل هي الحوادث التي تحدث للمسلمين، إما عدو يحاصرهم أو شدة من الشدائد أو أمراض وبائية غير الطاعون. الطاعون لا يقنط من أجله لأنه حدث في عصر الصحابة ولم يقنطوا، لكن غير الطاعون من الأوبئة الفتاكة أو العدو الذي يداهم البلد أو العدو الذي يضر المسلمين، حينئذ يشرع القنوط، ولكن لا بد أن يكون بفتوى، لا بد أن يكون القنوط بفتوى من الجهة المختصة المسؤولة عن الإسلام، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل ويعرفون متى يقنت ومتى لا يقنت، فيوكل هذا إلى أهل الإسلام الموكل إليهم الفتوى، وولي الأمر يعممها أو الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية تعمم الفتوى على المسائل. وصفة الدعاء يدعو للمسلمين بالفرج، أو إذا كان من عدو يدعو على العدو، يدعو للمسلمين ويدعو على العدو. النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو للمستضعفين في مكة، وقنت أيضا يدعو على الكفار ويلعنهم بعدما رفع رأسه من الركوع الركعة الأخيرة من صلاة الفجر. وأما أن الإنسان يدعو لنفسه في صلاته بالليل أو في وتره أو غير ذلك، الإنسان ما هو ممنوع من الدعاء، يدعو لإخوانه المسلمين، يدعو لإخوانه المسلمين في صلاته وفي خارج صلاته، الدعاء ليس ممنوعا، إنما الكلام على القنوط الذي يكون في صلاة الفجر أو غيرها من الفرائض. هذا لا بد أن يكون بفتوى من أهل العلم، لأنهم هم اللي يعرفون النوازل ويعرفون متى يقنت ومتى لا يقنت. هذه المسألة فوضى. نعم.
أحسن الله إليكم، أتابع لهذا السؤال، يشير بعض طلاب العلم إلى الخلاف الذي يذكره الفقهاء في القنوط، هل هو خاص بالإمام أو بنائبه أو بإمام الجماعة أو بكل مصلي؟ والسؤال، هل حكم الحاكم وحكم ولي الأمر يرفع الخلاف في مثل هذه المباحث؟
هل أجبنا عليه وقلنا إن ما هو من حق كل إمام أنه يقنط إلا بفتوى من أهل العلم وتعليم من قبل ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، وإلا تلزم الفوضى ويحصل الفوضى، وكل من جعل على حد صار يدعو عليه صلاة الفجر ويحمل الناس أنهم يدعون عليه. لا، ما يصح هذا الأمر، ما يفوضى، يرجع فيه إلى أهل العلم. قال الله تعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. الأمور لها ضوابط، لها مراجع. وأما قضية من حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذا ما هو بس في القنوت، هذا في المسائل الخلافية كلها. إذا كانت المسألة فيها خلاف وحكم القاضي برأي من الآراء، فإنه يلزم تنفيذ القضاء، إلا إذا كان مخالفا للدليل، إذا كان القول الذي حكم به مخالف للدليل مخالفا للدليل الصحيح فهذا لا يجوز تمثيله، يجب نقضه، لا يجوز تمثيل القضاء المخالف للدليل الصحيح. أما إذا كان الأمر محتملا، المسألة فيها خلاف ولم يترجع أحد الرأيين بدليل صحيح وحكم الحاكم بأحد القولين فإنه يلزم العمل به، يلزم العمل به. هذا معنى قوله حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة وردت تستبين عن حكم ما حصل من الضرب على الأفغان من ناحية الحكم الشرعي، حيث كثرت الفتاوى ما بين مبيح وما بين منكر، وتستبين منكم صاحب الفضيلة الحكم في ذلك.
إذا عرفت الحكم الشرعي فاعمل، هذا أمر نسأل الله أن يجيحها عن المسلمين وأن يخفي المسلمين شرها وأن يجعل كيدهم في نحورهم، هذا الذي يسعنا. أما الدخول فيها وأمور عويصة ومتداخلة، هم يزعمون أنهم معتدا عليهم في ديارهم، مضروبين في ديارهم، كل هذا اللي يزعمون، وأنهم ينتقمون ممن اعتدى عليهم، وهؤلاء يقولون هذا من الجهاد وهذول كفار وهذا جهاد، المسألة منسلسة. لكن علينا أن ندعو الله عز وجل إلى نصر الإسلام والمسلمين وإذلال الشرك والمشركين أكثر من الدعاء.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟
ما أظن هنا مسلمي يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، تفسرون الموالاة بغير معناها. ولا ما أظن هنا مسلم يوالي الكفار أبدا إن شاء الله، إن كان يواليهم فهو جاهل ولا ما هو مسلم، إما أنه جاهل أو أنه ما هو مسلم من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال حسبون أنتم موالاة وهم موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، مثل الإهداء إلى الكفار والهدايا، هذا جاهل وله من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذا ما هو من الموالاة، هذا من تبادل المصالح. الذي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن وريقة الليثي يدله على طريق الهجرة وهو كافر، يعني يستفيد من خبرته في الطريق، يجوز استئجار المصالح. ويجوز أن المسلم يأجر نفسه للكافر إذا احتاج، يعني هذا من باب تبادل المنافع، ما هو من باب المحبة والمودة. حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به، وليس هذا من باب المحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباء، لكن يحسن إليه ويبر به، لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة، مكافأة للوالد ومن الإحسان الدنيوي. هناك أشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، هذا يجري وليس هو من الموالاة. هناك أشياء يظنها بعض الجهال إنها موالاة وهي ليست موالاة. هناك المدارعة، إذا كان على المسلمين خطر ودارع الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذه مدارات. الفرق بين المدارات وبين المداهنة، المداهنة لا تجوز، لكن المدارات إذا كان على المسلمين أو على المسلم خطر ودفعه ودار عن الكفار لتوقي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. الأمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى معرفة. أما أن كل شيء مع الكفار يفسر بأنه موالاة، هذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس. فالذي الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، لا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي، هذا خطر،
خطر على القائل انه قال على الله بغير علم. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله، وهذا يسال يقول ما حكم التبرع للكفار بالاموال الطائله؟
اذا كان لمصلحه المسلمين فهي نعم ندفع شرها حتى الزكاه. مر بكم في كتاب الزكاه انه يعطى منها المؤلفه قلوبهم ممن يرجى كف شره، الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاه اللي يفض، وكيف لا يعطى من المال الذي ما هو زكاه لاجل دفع ضررهم عن المسلمين؟ نعم
احسن الله.
وهذا ايضا من اللي يظنها بعض الجهال موالاه، غير موالاه، هذه مداراه، مداراه لخطرهم وشرهم عن المسلمين، هي موالاه. نعم.
يقول السائل ما موقف المسلم من الفتن الذي تحدث في هذا الزمان؟ وهل هذه الفتن من علامات الساعة؟
المسلم إن كان عنده علم فإنه يبين للناس ما يجب عليهم من أول الفتن، أما إذا كان الإنسان ليس عنده علم فإنه لا يجوز له الدخول في أمور الفتن، بل يجب عليه الصمت وإمساك لسانه عن الكلام فيها وهو لا يدري ولا يعلم، هذا هو الواجب على المسلم. نعم.
يقول السائل ما رأي الشيخ الفاضل فيما يجري الآن على إخواننا الإسلام في أفغانستان؟
على ما هو بالرأي، هذا الواقع، ونحن ندعو للمسلمين بالنصر والتوفيق، وندعو على الكفار بالهزيمة والخذلان، ندعو دعاء مفتوح، وكذلك مساعدة المحتاجين والمنكوبين والمشردين، يجب علينا أن نساعدهم بما يخفف عنهم أزمتهم وحالتهم، هذا الواجب علينا. نعم.
يقول السائل هل ذهاب الفرد للجهاد مع إخوان المسلمين في الخارج يحتاج إلى إذن ولي الأمر؟
ما في شك، ما في شك، الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، لا بد من إذنه، فما في تروح الجاهد إلا بإذن ولي أمرك، هذا من صلاحياته عليك ومن حقوقه عليك، وأيضا حق الوالد، ما يجوز أن تذهب إلا بإذن الوالد أو الوالدة، لأن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الغزو فسألهم عن والديهم، ولما أخبروه بوجود والديهم أرجعهم، قال صلى الله عليه وسلم ارجع أبر والدك، أو قال ففيهما أي الوالدين فجاهد، حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وحق الراعي أيضا لا بد من استئذان، هذه المسألة فوضى، المسألة ما هي فوضى كل بهواه، لابد من الإذن من الوالد أولا ثم من ولي الأمر. نعم.
هذا سؤال يقول هل يشترط بالقنوت في الصلاة إذن ولي الأمر؟
صلاة عبادة، ولا يجوز إحداث شيء منها إلا بفتوى من أهل العلم، ينظرون في الأمور ويقدرون متى يجوز القنوت ومتى لا يجوز القنوت، لا يجوز الإنسان الفوضى في الصلاة وكلم بهواه وكلم، لا، لازم من فتوى أهل العلم، وأهل الفتوى إذا أفتوا بالقنوت فولي الأمر يعمم هذه الفتوى، ولي الأمر يعمم هذه الفتوى على الناس، وإذا لم يفتوا الإنسان لا يقنط، لا يجوز الفوضى في الصلاة وكلم بهواه. نعم.
يقول السائل هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟
لا ولا قوة إلا بالله، ما تبي الحياة شروط عمل الانتحار، الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله
ولو تعرض للقتل والاستشهاد هذا طيب، أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قتل، فقال الناس يثنون عليه ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا قبل أن يموت. قالوا ما أبلى منا، هو جرح، فقالوا ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فصعب ذلك على الصحابة، كيف الإنسان اللي قاتل ولا يترك من الكفار أحد إلا تبعه وقتله يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض، يعني وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى، ثم تحامل عليه وقتل نفسه، تحامل على السيف ودخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل. فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن الرسول لا ينطق عن الهوى. لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قال حبته الله وأعز به السنة، هناك مراكز تدريب في أفغانستان يقوم عليها بعض العرب المشهورون بالجهاد، فما منهج هؤلاء القوم وما حكم الالتحاق بهم؟
والله أنا لا أعرفهم، ما أعرف مناهجهم ولا أعرف عقائدهم ولا أقدر أقول فيهم شيء. لا، اسألني أرسلهم.
أحسن الله إليكم، هل يدعى إلى مقاطعة الشركات الإنجليزية والإسرائيلية ويحث على ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا تدعى ولي الأمر الذي يدخل في سياسة ولي أمر المسلمين، إذا رأى في مقاطعتهم مصلحة للمسلمين يساهم في العدو وأمر بذلك يجب طاعته في هذا، من سياسة ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم، هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي جزاكم الله خيرا؟
لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتحريم هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز. إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك، إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهدون الجيوش يغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، من فرائض الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن القتال الكفار، يعني ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأخروهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن تسمعوا، هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجر على المسلمين شرا. كذلك التخريب والتفجيرات هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار حينئذ أمر بجهاد الكفار. نعم.